بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد الله الطيبين الطاهرين وصل الكلام على الوجه الثاني في الاستدلال للروايات على عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، وهو ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل مؤلفا من عدة أمور. الأمر الأول: إن المعنى الحقيقي للناقض هو رفع الهيئة الاتصالية للشيء، فمثلا إذا قمنا بتفكيك الجهاز سواء كان جهاز تلفون أو شيئا آخر، فإن تفكيك الجهاز مع بقاء المادة يسمى نقضا، لأنه رفع للهيئة الاتصالية. ولذلك ورد: كالتي نقضت غزلها، حيث إن نقض الغزل عبارة عن إمحاء الصورة الاتصالية مع بقاء أصل المادة. وأما المعنى المجازي للناقض فهو أحد معنيين: الأول رفع الأمر الثابت في نفسه لولا الرافع، فكل أمر ثابت في نفسه لولا الرافع فإن رفعه نقض مجازا، وإن لم تكن له هيئة اتصالية فكل، فلو فرضنا أننا أعدمنا شيئا موجودا كما لو حولناه إلى رميم مثلا، فإن ذلك نقض، وإن لم يكن لذلك الشيء هيئة اتصالية. والمعنى الثاني: أن النقض عبارة عن رفع الشيء سواء كان ثابتا في نفسه في رتبة سابقة أم لم يكن. هذا هو الأمر الأول، بيان المعنى الحقيقي للناقض والمعنى المجازي. الأمر الثاني: ما هو الوجه في عدم إرادة المعنى الحقيقي للناقض في روايات الاستصحاب، حيث قلنا إن النقض معناه رفع الهيئة الاتصالية، ف فلماذا لا يراد بالناقض معناه الحقيقي في روايات الاستصحاب؟ وهنا عدة مبررات لعدم إرادة المعنى الحقيقي. الأول ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره وتبعه السيد الشهيد قدس سره في البحوث من أن الهيئة الاتصالية إنما تتصور في الأمور التكوينية التي يتقوم المركب بها، وأما في باب الاستصحاب فلا توجد هيئة اتصالية، فإن متعلق اليقين شيء ومتعلق الشك شيء آخر. مثلا إذا تيقن بحياة زيد أو عدالته ثم شك في بقائها فليس هناك هيئة اتصالية، فإن متعلق اليقين الحدوث ومتعلق الشك البقاء، فالمشكوك غير المتيقن، وحينئذ فليس ثمة هيئة اتصالية تجمعهما، كي يقال بأن عدم الاستصحاب نقض لتلك الهيئة الاتصالية. غاية ما في الباب أنه لما كان المقتضي للبقاء موجوداً لأن الشك شك في الرافع، فمع وجود المقتضي كالمقتضي للحياة أو المقتضي للعدالة، فإن المقتضي بمثابة خيط يوصل المتيقن مع المشكوك. وبما أن النقض هو رفع الهيئة الاتصالية مع بقاء المادة، فبقاء المقتضي بمثابة بقاء المادة، وهو الذي يشكل وصلا بين المتيقن والمشكوك، فكان ذلك مصححا لاستعمال الناقض في روايات الاستصحاب، وإلا فالاستعمال استعمال مجازي. المبرر الثاني ما ذكره سيد المنتقى قدس سره بأن الناقض بمعنى رفع الهيئة الاتصالية يتوقف على وجود أجزاء، كي يقال إن الأجزاء إذا اجتمعت تحققت هيئة اتصالية. فبتفكيك الأجزاء يحصل الناقض، وليس في باب الاستصحاب، خصوصا إذا كان المستصحب مما هو من الأحكام الشرعية ليس هناك أجزاء كاستصحاب الوجوب أو الحرمة أو الملكية أو الزوجية. فحيث لا يوجد أجزاء إذن النقض ليس بمعناه الحقيقي، وإنما لما كان المقتضي للبقاء موجودا كان المقتضي بمثابة المادة التي لها جزءان، جزء متيقن وجزء مشكوك. فكان رفع اليد عن الاستصحاب نقضا تجوزا. المبرر الثالث أن يقال كما في بعض الحواشي على الرسائل أن الناقض نفسه مستعمل في معناه الحقيقي، ولذلك لو ورد بصيغة الإخبار لكان بمعناه الحقيقي، كما لو قلت انتقض عزمي، مع أن العزم ليس له هيئة اتصالية أو ليس ذا أجزاء. أو قلت مثلا فلان نقض يمينه أو نقض عهده أو نقض مثلا قسمه، مع أن اليمين والعهد ليس ذا أجزاء، ومع ذلك النقض فيهما بمعناه الحقيقي. وإنما لما جاء النقض في روايات الاستصحاب منهياً عن، لا بصيغة الإخبار، حيث قال ولا ينقض اليقين بالشك، كان وقوعه بعد النهي هو المانع من استعماله في المعنى الحقيقي، لا لمشكلة في الاستصحاب كما في المبررين الأولين، بل المشكلة في أن النقض منهي عنه. فيقال إذا كان النقض منهيا عنه فليس معنى النهي عن أنه هدم للهيئة الاتصالية، بل المنهي عنه رفع اليد عن الأثر، لا عن نفس المستصحاب. فلو كان المنهي عن رفع اليد عن نفس المستصحاب لقيل هذا هدم لهيئة اتصالية أو لاتصال، إلا أن المنهي عن رفع اليد عن الأثار سواء كان أثرا شرعيا أم عقليا، إذن لا محالة أن نقض بمعناه الحقيقي وهو رفع اليد عن الهيئة الاتصالية مع بقاء المادة، لا يراد في روايات الاستصحاب لأجل دخول النهي عام، وإلا فمجرد أن اليقين تعلق بشيء والحدوث تعلق بشيء، أو أن باب الاستصحاب لا يوجد فيه أجزاء للمتيقن أو أجزاء للمشكوك، لا يمنع من استعمال الناقض في معناه الحقيقي، إذ يكفي في استعمال النقض في معناه الحقيقي وجود اتصال، وهذا حاصل في باب الاستصحاب بين المتيقن والمشكوك. إنما المانع النهي عنه، لأن المنهي عنه ليس رفع اليد عن الاتصال، وإنما المنهي عن رفع اليد عن الأثار. والنتيجة أن النقض لم يستعمل في معناه الحقيقي، ووصلت النوبة للمعنى المجازي، إما رفع اليد عن الشيء الثابت أو رفع اليد عن الشيء. الأمر الثالث، إذا دار الأمر بين هذين المعنيين المجازيين فأيهما الظاهر؟ فقد أفاد الشيخ الأعظم أن هناك قاعدة، إذا دار الأمر بين قرينية الفعل على المتعلق أو قرينية المتعلق على الفعل، فإن المرتكز العرفي يرى قرينية الفعل على المتعلق. مثلا إذا قال لا تضرب أحدا، فهل عنوان الضرب المتضمن لمعنى الإيلام قرينة على أن المراد بالأحد ما له إحساس، فلا يشمل ضرب الطاولة وضرب الجدار، لأن الضرب إيلام ولا إيلام لما ليس له حس، فالفعل قرينة على المتعلق وأن المتعلق ما له حس، أم الأمر بالعكس بأن يقال عموم كلمة أحد الشاملة للجمادات قرينة على أن الضرب مجرد الطرق سواء كان مؤلما أم لا؟ لكن المرتكز العرفي يرى قرينية الفعل على المتعلق وليس العكس. فكذلك الأمر في المقام، فإن المولى إذا قال لا تنقض اليقين، فإن النقض ظاهر نتيجة كثرة استعماله في معنى مجازي وهو رفع الأمر الثابت، فإن هذا وإن كان معنى مجازيا إلا أنه كثر استعمال النقض فيه، فحينئذ نقول إذا كان النقض ظاهرا في رفع الأمر الثابت فهل هو قرين على اليقين أم عموم اليقين قرينة عليه؟ فيقول بما أن النقض ظاهر في رفع الأمر الثابت كان قرينة على أن المراد باليقين اليقين مع مقتضي للبقاء لا اليقين مع الشك في أصل المقتضي، لأنه مع الشك في المقتضي ليس هناك أمر ثابت، لا أن عموم لفظ اليقين لكل يقين قرينة على أن المراد بالنقض مطلق رفع الشيء وإن لم يكن ثابتا. فتحصل من هذا الكلام كله أن النقض وإن كان ظهوره في رفع الشيء الثابت ظهورا مجازيا إلا أنه حيث حصل الظهور كان قرينة على أن المراد باليقين اليقين مع إحراز المقتضي، فلا شمول في روايات الاستصحاب لجريانه عند الشك في المقتضي. يأتي الأمر الرابع غدا حيث طرح الشيخ إشكالين على نفسه وأجاب عنهما، نذكرهما إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.